بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فلازلنا في شهر رمضان، وإن كان يعني لم يبقى على نهايته إلا القليل، يعني مضى أكثر من ثلثي الشهر وبقي أقل من ثلثه، ما يقرب من أسبوع تقريبا. ولا يزال يطرق أسماعنا من الوعاظ والمذكرين من على المنابر وفي المساجد وعبر الشاشات، لا زال هؤلاء جميعا يقرعون أسماع الناس بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. فالذي ينبغي على المكلف الذي يسعى في هذا الشهر الكريم المبارك لتحقيق غاية الصيام، وهي التقوى التي يترتب عليها الأثر أي دخول الجنة، ينبغي أن يكون شاغل المكلف وحديث نفسه وروحه ووجدانه وأشواقه وعواطفه وتوقه وحبه وأمنياته أن يكون باب الجنة حديث هذه النفس. ماذا سيكون للواصل على باب الجنة؟ وماذا سيكون معه أول دخوله للجنة؟ ونحن بمشيئة الله تبارك وتعالى نذكر بهذا في هذا المجلس المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لا شك أن الذي يساق إلى الجنة ابتداء منهم المتقون، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني التقوى هذه التي يسعى المكلف في هذا الشهر الكريم المبارك لتحقيقها هي تذكرة المواصلات إلى باب الجنة، تذكرة المواصلات إلى باب الجنة. الآن إذا وصل المتقي إلى باب الجنة يحتاج إلى تأشيرة لدخول الجنة، أليس كذلك؟ ادخلوها بسلام، على أي شيء يتوقف دخول الجنة أيها الإخوة؟ على أي شيء لابد من تأشيرة الدخول. هذه التأشيرة بيّنها الله تبارك وتعالى بقوله: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدا. السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا دخول الجنة أيها الإخوة متوقف على تطيب هذه النفس، إذا طابت هذه النفس استحقت دخول الجنة. إذن التقوى تسوقنا إلى باب الجنة. الآن دخول الجنة متوقف على تطيب هذه النفس، ولذلك في الحديث الصحيح بعد أن يجوز المؤمنون الصراط يحبسون في قنطرة يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا هذبوا ونقوا أي طابت نفوسهم أذن لهم بدخول الجنة. فلابد من تطيب هذه النفس. ولذلك قتادة في هذه الآية ماذا يقول؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: كنتم طيبين بطاعة الله عز وجل، كنتم طيبين بطاعة الله عز وجل. يعني تطيب النفس على أي شيء يتوقف أيها الإخوة؟ نحن قلنا دخول الجنة متوقف على تطيب النفس، بداية لابد من التقوى لنساق إلى باب الجنة. دخول الجنة متوقف على تطيب هذه النفس، تطيب النفس متوقف على طاعة الله عز وجل، طاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان أيها الإخوة إذا تأمل في نفسه يجد سائقا ودافعا يدفعه لطاعة الله عز وجل. يعني مطواعيتك للأمر الكوني، مطواعية ذراتك منذ أن كنت جنينا في بطن أمك للأمر الكوني، صيرتك كائنا سويا عاقلا تحتوي على كل هذه المكونات وهذه الإبداعات الرائعة المعجزة. وكذلك مطواعيتك لله عز وجل في الأمر الشرعي، في باب الأمر الشرعي، ماذا ستفعل بك؟ ستطيبك، ستنقيك من الخبث ومن الأدران، ستجعلك مستحقا لدخول الجنة. فإذا كيف نطيب نفوسنا؟ بطاعة الله. الله أنزل منهجا، إذا أطعناه في هذا المنهج طيب هذا المنهج نفوسنا وجعلنا مستحقين لدخول الجنة من أبوابها. طيب، طاعة الله عز وجل متوقفة على أي شيء يا الأخوة؟ متوقفة على معرفة مراده سبحانه وتعالى. كيف أطيعه إذا لم أعرف مراده؟ مراده متوقف على أي شيء؟ مراده نجده أين؟ نجده في كتابه. كيف نعرف مراد الله يا الأخوة؟ من خلال القرآن، هذه النعمة المهداة إلينا، أليس كذلك؟ فإذا تطيب النفس متوقف على اتباع الكتاب، هذه هي تأشيرة الدخول إلى الجنة أيها الإخوة. ولذلك أيها الإخوة، دخول الجنة متوقف على اتباع الكتاب لا على مجرد الحفظ أو القراءة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لنا أو علينا القرآن. الآن بعض الإخوة قد يقول: إذا ما لنا وما للحفظ، وما لنا وما للبرنامج الأخ حسين ولجنته القرآنية، لا نحفظ القرآن ونقرأه حتى لا نستكثر من حجة الله علينا. وهذا فهم مغلوط. لماذا؟ لأن القرآن حجة على الحافظ والقارئ، والحديث يشملهما، لأن القارئ القرآن موجود في صحفه والحافظ موجود في صدره، فهو حجة على صاحبه في كل الحالات. نعم أيها الإخوة، بعض المشايخ اليوم ربما يفضل الحافظ التارك للعمل على القارئ التارك للعمل، قالوا لمزية وجود القرآن في صدره. لكن في الحقيقة أيها الإخوة، العلماء، علماؤنا الأفاضل الكبار، صنفوا الرسائل وعقدوا الأبواب والفصول في مصنفاتهم للتحذير من مثل هذه الصورة. هذه الصورة مرعبة مخيفة، ينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة، نحن في شهر القرآن. هذه الصورة مخيفة، وعدها كبار العلماء من البدع المستحدثة. كذلك والأحاديث في التحذير من هذا كثيرة جدا، يعني كحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، وسيأتي على الناس زمان كثير قراء قليل فقهاء، يعني الفقه في كتاب الله، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا الخوارج فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذه من صفات الخوارج أيها الإخوة، ينبغي أن نتنبه لمثل هذا الأمر، ينبغي أن نتنبه وأن نقف على هذه الحقيقة ونتأملها ونتحسسها ونتحسس واجبنا اتجاه هذه الأحاديث. فإذا أيها الإخوة، نعم القرآن حجة على القارئ وعلى الحافظ، القرآن حجة على القارئ وعلى الحافظ. والبعض قد يقول: إذن أنا حتى، لأن العلماء لما حذروا من مجرد الحفظ من هذه الصورة، الحفظ من غير العمل، قالوا لأن صاحبه معرض للافتتان. لماذا؟ لأن الذي يحفظ يتصدر ويتزعم ويؤم وتفسح له الأماكن في المجالس، أليس كذلك؟ لكذلك معرض للفتنة. تخيل أنت إنسان معرض لمثل هذه الفتنة، أن يتصدر وأن يتزعم وهو خال عن إرادة العمل بكتاب الله. هذا لابد أن يفتتن بمثل هذا الأمر، ويحرف هذا الافتتان عن منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض الإخوة ماذا يقول؟ يقول طيب ماذا لو حفظنا ولم نذع بذلك سرا؟ لكن هل يمكن للإنسان أن يتصور شخصا يحفظ القرآن من أوله إلى آخره ولا يذيع بذلك سرا، ومع ذلك هو خال عن إرادة العمل به؟ يعني هذا الأمر حفظ القرآن وإخفاؤه يتوقف على إخلاص عظيم، لا يمكن أن نتصور معه خلو هذا الحافظ عن إرادة العمل بكتاب الله. مستحيل هذا الأمر، هذا أمر مستحيل عقلا. الخلاصة أيها الإخوة، لابد من العمل بهذا القرآن. العمل بالقرآن هو الذي يطيب النفس ليجعلها مستحقة لدخول الجنة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تقرؤون تحفظون بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. لابد من العمل أيها الإخوة، لابد من العمل. وطبعا في كتاب الله عز وجل مواضع نص فيها بصورة واضحة وصريحة ومباشرة على منهج التطيب، تطيب هذه النفس، وإن كان القرآن كله مطيب للنفس. يعني مثلا قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ما معنى ليصدوا عن سبيل الله؟ ما هو سبيل الله أيها الإخوة؟ هو السبيل الذي تعلى فيه كلمة الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا، سيتحسرون على هذه الأموال ثم يغلبون. لن ينجح الله مقاصدهم في إطفاء نور الله، في الصد عن سبيل الله، عن السبيل الذي يعلى فيه كلمة الله. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. دققوا في هذه الآية وفي تعلقها بالآية التي قبلها. ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه في جهنم. فإذا أيها الإخوة، هذه الآيات نستطيع أن نستنبط منها منهج التطيب، تطيب النفس. ما هو منهج تطيب النفس أيها الإخوة بحسب هذه الآية؟ هو الإنفاق، إنفاق المال والجهد والوقت في سبيل الله عز وجل، لأعلاء كلمة الله، على المشاريع والأنشطة التي تسعى لتكون كلمة الله هي العليا. هذا مطيب للنفس أيها الإخوة بنص كتاب الله عز وجل. يعني هذا ممكن استنباطه من هذه الآيات بمفهوم المخالفة. طب قد يسأل أحدكم سؤالا فيقول كيف يكون انفاق المال على المشاريع الدعوية وانفاق الجهد والسعي لخدمة هذه المشاريع مطيبا للنفس؟ كيف؟ انتبهوا يا إخوة، الله عز وجل يقول في كتاب العزيز خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا كانت الصدقة العادية التي تنفق على الفقير لكسوته أو لإشباعه تطهر الإنسان، فكيف بالإنفاق على المشاريع الدعوية؟ وبيان ذلك أيها الإخوة، لو أن إنسان مثلا عنده حديقة صغيرة تابعة لداره لمنزله، متصلة بداره منزله يملكه، فصرف عليها الأموال وبذل عليها الجهد لإصلاحها وتحسين شكلها ومنظرها وصورتها، ألا يجعل هذا الإنفاق متعلقا بها؟ هذا يجعله متعلقا بها، إذا أصابها شيء حزن بسببها، بخلاف ما لو كان إنسان مثلا لا يهتم بهذه الحديقة ولا ينفق عليها المال، إذا أصاب شيء لا الأمر لا يعنيه. إنفاق المال والجهد على المشاريع الدعوية يجعلك متعلقا بها، يعني يجعلك هذا الإنفاق متعلقا بالمشاريع التي تسعى لإعلاء كلمة الله. فإذا شيئا فشيئا تتعلق نفسك بأي شيء بالمشاريع التي تسعى لإعلاء كلمة الله، ولا يجتمع في قلب العبد إعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة الشيطان. فلذلك بهذا الإنفاق، بهذا الجهد، بهذه الخدمة المتواصلة المتتابعة بنص كتاب الله عز وجل، هذا منهج لتطيب النفس. أيضا من المواضع التي نص فيها على تطيب النفس، منهج تطيب النفس، كتاب الله عز وجل، قول الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني معرفة الخبيث من الطيب تكون بالاطلاع على الغيب، لكن الله عز وجل يقول: ما كان الله ليطلعكم على الغيب. الطريقة الأخرى ما هي يا رب؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذه طريقة أخرى، يعني عندنا طريقتان، الطريقة الأولى غير متاحة وهي الاطلاع على الغيب، الطريقة الثانية ما هي؟ أن يجتبي الله من رسله من يشاء ويرسلهم إلى الناس. هذا يظهر خبث الناس وطيبتهم. فآمنوا، ما هو واجبنا اتجاه الرسل؟ اتجاه الوحي. فآمنوا، الإيمان ما هو؟ دائما ضع في بالك الإيمان هو الانقياد العشقي للحقيقة، الانقياد القلبي، انقياد القلب، هذا هو الإيمان. أن يقع الشيء في وجدانك، في قلبك، هذا هو الانقياد الحقيقي، هذا هو الإيمان، من الأمن والطمأنينة وسكون النفس إلى الشيء. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا. يعني لابد لهذا الإيمان، لهذا الانقياد العشقي، أن يثمر شيئا. ما هو؟ هو التقوى. طب اتقاء ماذا يا رب؟ اتقاء ماذا؟ فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ماذا ذكر؟ ذكر صفة البخل، هذه الصفة المرذولة. فإذا الإيمان الانقياد العشقي ينبغي أن يثمر في الإنسان اتقاء الرذائل، اتقاء الرذائل، هذا منهج لتطيب النفس. اتقاء الرذائل كيف يكون يا أخو؟ بانقياد، بحب، بعشق، بسكون النفس إلى هذا الوحي، إلى هذا المنهج، بحبه، حب اتباعه، حب تحويله إلى واقع عملي. هذا يثمر اتقاء الرذائل، الحذر من الرذائل أيها الإخوة. هذا الأصل. وذلك الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ما معنى نكدا؟ يعني عسير الخروج، قليل الخير. أيها الإخوة، الإسلام، الفكرة الإسلامية ما هي؟ هي حقيقة كونية، حقيقة كونية متسلطة على النفس، تثمر خلقا وضيئا يسحر الألباب. هذا هو الدين، هذا هو إسلامنا أيها الإخوة، حقيقة كونية متسلطة، وجحدوا بها واستيقرتها أنفسهم، تثمر خلقا وضيئا يسحر الألباب. هذا هو الإسلام، هكذا ينبغي أن يعرض الإسلام أيها الإخوة. وبهذا المنهج وبهذا التصور نقيم الناس جميعا، لا نقيم الإسلام بالأشخاص أيها الإخوة. من كان وفق هذا المنهج كان وفق الإسلام، ومن كان على خلاف هذا المنهج كان على خلاف وتعارض مع الفكرة الإسلامية. يبقى أن ننتبه لمثل هذا يا أخي. إذن هذه من المواضع التي نص فيها على كيفية تطيب هذه النفس أيها الإخوة. وإلا القرآن مملوء بمثل هذا الأمر، مملوء القرآن، لكن ينبغي أن نقرأه بوعي، بفكر حاضر، بتدبر، بتأمل، ينبغي أن نقرأه باهتمام. هذا كلام الحكيم العليم: وأنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لو وقع بين يديك كتاب لأحد الفلاسفة الكبار الذين شهد لهم بالمعرفة والاطلاع، كيف تقرأه؟ ينبغي أن يكون حالك مع القرآن أشد من هذا. هذا كلام الصانع أيها الإخوة، والله في القرآن كنوز أيها الإخوة، لكن تحتاج من يستكشفها بشيء من التدبر، بشيء من التأمل. لا يكون مهم أحدنا آخر السورة في هذه الأيام المباركات أيها الإخوة. والله الذي لا إله إلا هو أيها الإخوة، استنباط فائدة أو فائدتان من هذا الكتاب في هذا الشهر خير من ختمي عشرات المرات بلا استنباط فوائد. أي فائدة نجنيها من ختم القرآن مرات ومرات بلا فكر حاضر وبلا استفادة من معانيه، ومن غير أن يغير القرآن شيئا لا من مفاهيمنا ولا من تصوراتنا ولا من سلوكياتنا. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى أيها الفائزين ادخلوها بسلام. دخول الجنة متوقف على تطيب النفس، دخول الجنة متوقف على تطيب، وتطيب النفس متوقف على اتباع، على اتباع أي شيء الوحي. الآن هذا الواصل إلى باب الجنة أيها الإخوة، الملائكة تبادر إلى تحيته، سلام عليكم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم. يعني الأصل أيها الإخوة، الأصل أن يسلم الوافد، أليس كذلك؟ لا أن يسلم من وفدنا عليه. هذا من كرامة، من تكريم الله عز وجل لهؤلاء الوافدين. الملائكة هي التي تبادر إلى التسليم عليه. تخيل هذا الأمر، أنت مجرد وصولك إلى باب الجنة تبادر الملائكة فتسلم عليك. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام. الدخول أيها الإخوة بصورة عامة، أما أن يكون دخول قصري وأما أن يكون دخول إرادي. يعني الدخول القصري ما هو؟ الدخول الزماني. يعني تعرفون في كتب التواريخ مثلا ماذا يقولون؟ دخلت سنة كذا، هذا دخول زماني، دخول قصري. أما الدخول المكاني هو الدخول الإرادي مقيد بدوافع الإنسان. لماذا يدخل الإنسان قرية من القرى مثلا؟ وقلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، هذا من الدوافع لتحقيق مطالبه العضوية أو لتحقيق مطالبه الفطرية، الأمن والسعادة وغير ذلك. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذا دافع آخر. ولا شك أيها الإخوة أن المطالب الفطرية مقدمة على المطالب العضوية. يعني لو خير إنسان الآن أيها الإخوة بين سكنى قصر منية شاهق فيه كل ما يشتهي وكل ما لذ وطاب، مع انعدام الأمن، مع انعدام الأمن، وبين سكنى كهف تلبى فيه حاجاته العضوية بما يقيم الصلبة مع توفر الأمن، السلام ورحمة الله وبركاته. العاقل أيها الإخوة، العاقل لا يتردد لحظة واحدة في اختيار الكهف وإيثاره على القصر في مثل هذه الحالة، أليس كذلك؟ لأن السلامة والأمانة لا يعدلهما شيء على الإطلاق، لا يعدلهما شيء على الإطلاق. ولذلك قال تبارك وتعالى هنا ادخلوها بسلام، بسلام، هذا دافع. هكذا سندخل الجنة، هكذا سيقال لنا، ستدخلون الآن الجنة بسلام. ما معنى السلام أيها الإخوة؟ ما معنى السلامة؟ بينها قوله تعالى في موضع آخر ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني السلامة بنص كتاب الله هي النجاة من الخوف والنجاة من الحزن. يعني الخوف متعلق بأي شيء؟ بالمستقبل، والحزن بالماضي، يحزن الإنسان على المستقبل أم على الماضي؟ يحزن على الماضي، ويخاف من أي شيء؟ يخاف من الماضي أم من المستقبل؟ يخاف من المستقبل. تخيل إنسان نجا من الخوف والحزن، لا يحزن على وفوات شيء من المنافع في الماضي ولا يخاف من أي مستقبل على الإطلاق يواجهه. هذه السلامة الحقيقية يا أخي، هذه السلامة الحقيقية. والله هذا يشترى بالمال لو أمكن شراءه. بمال الدنيا العاقل يشتري مثل هذا الأمر. المال ماذا ينفع مع وجود الخوف والحزن أيها الأخوة؟ لا ينفع شيء أبدا. إذا قال ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام. والله تبارك وتعالى سمى دينه الإسلام، ألم يقل لآدم وحواء في بداية الأمر قلنا اهبطوا منها جميعا فأما أتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسمى الله هذا الهدى ما سمى؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام هو الدخول في السلم. أمسى دخل في أي شيء؟ في المساء. أصبح دخل في الصباح. أبحر دخل في البحر. أسلم دخل في أي شيء؟ في السلم. إذا أردت أن تنجو من الخوف ومن الحزن فعليك بالإسلام. شوف الإسلام ما أجمل أيه. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي جاء به أنبياء الله ورسل الله والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. كيف يعرض الإسلام اليوم أيها الإخوة؟ الإسلام اليوم يعرض، والكثير من الناس يفهمونه على أنه فكرة، قضية أناس سلبوا مجدا غادرا يريدون أن يستعيدوا. بينما هل قام النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة من أجل أن يسترد خلافة الأنبياء، مثلا خلافة داود؟ يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. ما قام من أجل استعادة مجد غابر، وإنما قام رحمة للعالمين، قام شفقة على العالمين، قام ليهديهم الطريق إلى سبل السلام. تعرفون الحديث لما ملك الروم سأل أبا سفيان هل كان في آبائه ملك؟ شوف التعقل هذا الملك. قال لو قلت نعم لقلت أنه رجل خرج ليستعيد مجد أباه، ملك أباه. من الخطأ الشنيع التاريخي أن يعرض الإسلام أيها الإخوة اليوم على أنه قضية أناس متعشقون لاستعادة مجد غابر. وإن كنا نؤمن يقينا أننا حين نحمل هذا المشعل ستدين لنا الدنيا كلها، لكن لن يكون هذا هدفنا، ليس هذا هو هدفنا. هدفنا هو أن نسوق هذا الإسلام إلى القلوب والعقول والأفئدة والوجدان لننقذ من استطعنا من بني البشر. هذا كان هم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإسلام أيها الإخوة الدخول في السلم، والدخول في السلم والنجاة من الخوف والحزن. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أيها الإخوة سبل السلام التي تبحث عنها البشرية في كل قضية، في كل تفصيل من تفاصيل الحياة موجودة في هذا الكتاب. البشرية لا تستطيع أن تصل إلى السلامة، إلى النجاة من الخوف والحزن في أي تفصيل من تفاصيل الحياة إلا حين ترجع إلى هذا الكتاب، إلا حين يأتي دعاة الله، الدعاة إلى الله، فيمسكون بأيدي هؤلاء، بأيدي البشرية المعذبة ليقودوها إلى هذا الكتاب، ليقود هذا الكتاب إلى سبل السلام. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل أحدكم سؤالا في هذه الآية، كيف يقول الله تبارك وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه؟ نحن اتفقنا أنه ينبغي علينا أن نقرأ القرآن قراءة واع متدبر متفكر، من هذا كلام الخالق جل وعلا. طب كيف يقول الله عز وجل هنا يهدي به الله من اتبع رضوانه؟ طب من اتبع رضوانه مهدي أم ضال؟ من اتبع رضوان الله مهدي أم ضال؟ شو أخ حسين؟ مهدي. طيب كيف يقول الله عنه يهدي بالله من اتبع رضوانه؟ الهداية تكون لضال. هذا هل منكم من يعرف الجواب؟ وهذا أيضا نفس يرد مثل هذا الأمر على مثل قوله تعالى إن الذين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم للتراخي الزمن اهتدى. طيب اللي آمن تاب وآمن وعمل صالحا ضال ولا مهدي؟ مهدي. طيب كيف يقول الله عز وجل ثم للتراخي الزمن اهتدى؟ هذا الإشكال أجبنا عنه سابقا، وأنا أريد من أحدكم إن كان يذكر أن يذكر لي الجواب. أجبنا عنه مرارا قبل ذلك في كثير من المجالس الماضية. شو أخ حسين، هل تذكر الجواب؟ طيب نذكركم لا بأس. جواب هذا الإشكال أيها الإخوة في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إن هؤلاء يطلبون ماذا يطلبون؟ وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، يريدون آية سلطان يرغمهم على الإقرار بهذا الوحي. هم كذبوا في هذا الأمر بلا شك، لأن القرآن سلطان بحد ذاته، لكن هم فقط يريدون مثل هذا على سبيل المدافعة فقط. الجواب من الله عز وجل قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا للحصر، بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء هم المهديون الذين انعقدت الصلة عندهم بين المطالب الفطرية وبين هذا المنهج. هذا هو المهدي على الحقيقة، الذي يتحسس هذا المعنى، الذي يقطع به على المستوى القلبي، على المستوى الوجداني، ليس فقط على المستوى النظري. نحن نعرف أن الحقائق الإقرار بها على مستويات، يمكن للإنسان أن يقر بالأمر عقليا، لكن بين الإقرار العقلي والإقرار القلبي مسافة. هذه هي الهداية المقصودة، يعني أصبح يشعر، يحس، يرى ببصره وبصيرته على نحو قاطع لا لبس فيه أن مطالبه الفطرية لا يحققها إلا هذا المنهج. المطالب الفطرية يعني السعادة والعزة والطمأنينة، يعني المال عنده لا يحقق السعادة على الإطلاق. يشعر بهذا، يتحسس هذا في وجدانه، ليس فقط في عقله، هذا في قلبه، هذا في روحه. هكذا يتعامل مع الدنيا، هكذا يتعامل مع الدنيا. ولا أدل على ذلك من تعامل الصحابة مع الدنيا. الدنيا لم تكن لها أي قيمة عند هؤلاء، والأثار على ذلك كثيرة، ولكن الآن لا يتسع المقام للتذكير بها. إذن هذا دليل. ودليل آخر يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، يعني من يتحسس أن الأمن بإقامة التوحيد، بإقامة هذا المنهج، هو المهتدي. من يستشعر هذا الأمر. وأيضا هناك أدلة كثيرة جدا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلف أو تتركه يلف. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتد، يعني من يهدي الله إلى أي شيء؟ إلى أن النكوص عن المنهج قد الإنسان القدرة على تحقيق مطالبه الفطرية. يعني هو ترك الكتاب من أجل أي شيء؟ من أجل العزة. فماذا فعل به ترك الكتاب؟ أوصله إلى أسفل سافلين، أصبح مثله مثل الكلب. فإذا بمفهوم المخالفة ماذا نستنتج؟ المطالب الفطرية لا يحققها إلا هذا المنهج، ومن تحسس هذا الأمر فهو المهتدي. من رأى هذه الصورة بعينيه ببصيرته هو المهتدي. إذن ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. شوف الملائكة ماذا تقول لهؤلاء. تخيل نفسك الآن أنت على باب الجنة، الملائكة بادرت إلى التسليم عليك، تقول لك الآن أنت تدخل الجنة بسلام، لا خوف ولا حزن على الإطلاق، ستحيا حياة لن يشغلك فيها شيء يؤرق بالك، يضرم النار في قلبك قلقا، لا وجود لهذا في الجنة. ذلك يوم الخلود. تخيل نفسك يقال لك هذا الكلام، تعرفون ما معنى يوم الخلود أيها الإخوة؟ معنى واضح، يعني لا موت. تخيل نفسك يقال لك الآن تدخل إلى مكان معين من أماكن الدنيا ولا تموت فيه، لا تثوق فيه الموت، انتهى أمر الموت معك، لن تموت. ماذا سيفعل ذلك في قلبك؟ ستغمرك السعادة من رأسك إلى أخمص قدمك. إن هذا كالتعليل لجانب من جوانب السلامة التي ينالها هؤلاء بدخولهم الجنة. يعني مجرد أن يقال لك أنت تدخل إلى هذا المكان فتخلد فيه لا موت فيه، سيشيع هذا السلام والأمن في قلبك. لكن هذا هو المقصود؟ ليس هذا هو المقصود فقط، هذا جانب من الجوانب. وذلك قال سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله في هذه الآية. يعني الآن أنت مدعو إلى أي شيء؟ إلى الخلود السالم السالم. ولذلك أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بسلام آمنين. ادخلوا الجنة لا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ادخلوا الجنة بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. تخيل أنت الآن تدخل الجنة، حتى أبسط الأمور التي قد تؤذيك، قد تدخل القلق على قلبك، لا وجود لها في الجنة. يعني بينك وبين أخ مثلا أو شخص مشاحنة، خصومة، بحيث أنك كنت في الدنيا مجرد رؤيته تصاب بالحزن بالقلق، هذا لا وجود له في الجنة. الله ينزع الغل من قلوب المتشاحنين المتخاصمين إخوانا على سرر المتقابل لا يمسهم فيها نصب. لا يوجد تعب في الجنة، أدنى درجات التعب لا وجود لها، وما هم منها بمخرجين. تبعوا الآن هذه الآيات أيها الأخوة لم تتحدث عن نعيم الدنيا، عن نعيم الجنة، لم تتحدث عن الحور العين، لم تتحدث عن النعيم المادي هناك، إنما هو مجرد فقط الخلود السالم. ولذلك في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى أفما نحن بميتين. دققوا في هذه الآية يا إخوة، أفما نحن بميتين، انتهى أمر الموت، إلا موتتنا الأولى التي مضت، وما نحن بمعذبين، أدنى نصب لا ينالنا، أدنى تعب نفسي أو جسدي لا ينالنا، وما نحن بمعذبين، إن هذا، هل ذكر شيئا من النعيم المادي؟ ما ذكر. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني مجرد الخلود السالم، مجرد الخلود السالم في أي مكان هو فوز عظيم، فكيف ولهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كيف وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مجرد أيها الأخوة مجرد الخلود السالم هذا فوز عظيم ينبغي أن يشمر له، ينبغي أن ينقطع الإنسان في هذه الدنيا للعمل من أجله. فكيف وفي الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ كيف أيها الأخوة؟ أيها الإخوة الكرام، الآن هذا الواصل على باب الجنة، وصل على باب الجنة، تسلم عليه ملائكة الله وتقول له تفضل ادخل الجنة سالما خالدا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة الكرام تفاصيل ما يكون على باب الجنة. ولذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي في البعث والنشور، والله هذا الحديث لا يشبع الإنسان منه أيها الأخوة، لا يشبع الإنسان منه. البيهقي أخرجه في البعث والنشور، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن حجر في المطالب العالية، من طريق زهير عن أبي إسحاق السبيعي وهو من الأعلام كالزهري في الاتساع في الرواية وفي الرجال، عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، يعني هو موقوف ومن قول علي، لكن هذا الحديث إسناده صحيح، حكم عليه الأئمة الحفاظ بالصحة وقالوا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه مثل هذا لا يقال بالرأي، وإنما يقال بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام قاله يقول الذي يقول عليه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، من أين له أن يأتي بهذا الكلام؟ هم كانوا من أحرص الناس على التزام الدقة في النقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا انتهوا إلى باب من أبواب الجنة، هكذا يقول علي رضي الله عنه، حتى إذا انتهوا إلى باب من أبواب الجنة إذا عند الباب شجرة ضخمة. تخيل إنسان قطع الفيافي والقيافي وقطع وترك أرض المحشر حيث العويل والبكاء والعطش، والآن ينتهي إلى باب ضخم من أبواب الجنة وعنده شجرة ضخمة. تخيلوا هذا الأمر يا إخوي، نحن يعني حين مثلا نكون في مخيم أو نكون في مسير، حين نقطع بعض الأماكن التي لا ظل فيها ولا ماء، ماذا يحدث لنا حين نجد فجأة بعد التعب ومسير طويل شجرة مورقة خضراء تترقرق تحتها المياه؟ تخيل إنسان قطع أرض المحشر، قطع الصراط، والآن هو على باب الجنة وشجرة ضخمة ضخمة مورقة، يقول: وتحت ساقيها عينان تجريان، تحت ساقيها عينان تجريان. قال: فيعمدون إلى إحداهما، إلى إحدى هاتين العينين، فيتطهرون بها، ينغمسون فيها. قال: فتجري عليهم نظرة النعيم، نظرة النعيم، فلا تتغير أبشارهم ولا تتشعث شعورهم كأنما دهنوا. الإنسان لما يكون مثلا في مخيم مثلا وفي مكان يمشي فيه لوقت طويل وقد أنهكه التعب وتغير شعره وعلى الغبار رأسه وثيابه، ثم رجع إلى المنزل فاستحم وذهب إلى الحلاق، قام بتصفيف شعره، وضع له الجل يعني حتى الشعر لا يتغير، حتى لا تشعف الشعر، فكأنما دهنوا. هكذا أهل التقوى أيها الإخوة، هذه أول الكرامات، أول وصولهم إلى باب الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال: ثم يعمدون إلى الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله. ثم يعمدون إلى الأخرى فيشربون منها، يعني عين يغتسلون فيها وعين ماذا يفعلون؟ يشربون منها، فتذهب ما في بطونهم من قذى وأذى، من قذى وأذى. تعرفون أنه المعدة بيت الداء، لما يذهب الداء من المعدة يسلم الإنسان من الأمراض، والأمراض تحول بين الإنسان وبين مباشرة لذائذه والشهوات، أليس كذلك؟ والآن هو يدخل إلى الجنة وفيها من اللذائذ وفيها من المشتهيات، فلا بد أن ينجو من مثل هذه الأمراض لكي لا يحول هذا المرض بينه وبين مباشرة لذائذه. فيذهب ما في بطونهم من قذى وأذى. هلا بعض الأخوة قد يسأل أخي طيب كيف الحدث ضخم جدا كيف ينغمسون في هذه العين وفي تلك العين وباب الجنة؟ طيب يعني عدد كبير جدا. النبي عليه السلام بين لنا في حديث الشفاعة الطويل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة. الباب له مصراعان، ما بين المصراعين قال كما بين وهجر أو كما بين مكة وبصرة. وفي هذا الحديث إعجاز أيها الأخوة، إعجاز اكتشف يعني قريبا، لأنه بين قاص المسافة بين مكة وهجر. مكة وهجر يعني شرق الجزيرة، يعني باتجاه قطر والبحرين، هجر من أعمال البحرين، شرق الجزيرة، أقصى شرق الجزيرة، وبصرة في الشمال الجزيرة في بلاد الشام. يعني هذه مكة الآن، هذه هجر، وهذه بصرة. العلماء سابقا لم يكن بمقدورهم، الناس لم يكن بمقدورهم سابقا يقيسوا المسافة بالدقة لوجود التضاريس المانعة الحائلة. أما عندما تطورت الوسائل الجوية أمكن قياس المسافة بالدقة المتناهية. تصل الدقة المسافة بين مكة وهجر وبين مكة وبصرة، المسافة هنا 1273 كيلومتر، وهنا بالضبط 1273 كيلومتر. من أين محمد بن عبد الله أن يعرف؟ من أي؟ لذلك عدوه من الإعجاز النبوي. فالمقصود تخيل هذه المسافة الضخمة 1273 كيلو. الله عز وجل قادر أن يخلق شجرة ضخمة عظيمة جدا مورقة وفيها وتحتها عين ضخمة جدا، ويستطيع الناس جميعا أن يغمسوا فيها، ما المانع؟ الله قادر على كل شيء. فبعد أن يذهب الأذى من بطونهم والقذى، تتلقاهم الملائكة، تستقبلهم الملائكة، هي التي تبادر إلى استقبالي، تقول لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ويتلقى كل غلمان صاحبهم. يعني هناك غلمان بانتظارك على باب الجنة، غلمانك الذين يخدمونك في قصرك في بيتك في الجنة، مجموعة من الغلمان تنتظرك. قال: ثم تلقى كل غلمان صاحبهم فيطيفون به كما يطوف الولدان بالحميم، بالحميم العائد من الغيبة. يعني الأب مثلا لما يسافر ويرجع، ماذا يفعل ولدانه به؟ على الباب يتسلقونه، يمشون بين قدميه، ليس كذلك؟ يتجاذبونه. هكذا يفعل الغلمان بك على باب الجنة، كما يطوف الولدان بالحميم يقدم من الغيبة، ويقولون له: أبشر أبشر، فقد أعد الله لك من الكرامة كذا. هم يبشرون الآن أنت، ينتظرك شيء عجيب، شيء عظيم، شيء غير متصور، كرامة من الله لك. قال: ويسبق غلمان من غلمانه، مجموعة تبقى معه تبشره، تلاعبه، تتجاذبه، تسوقه إلى داره، ومجموعة تسبقهم من هذه الغلمان. تسبقهم إلى أين أيها الإخوة؟ إلى أزواجه من الحور العين. فيقولون لهم، يبشرونهن، يقولون لهن: أبشرنا، فقد جاءكن فلان باسمه الذي كان في الدنيا. يقولون لهن: أبشرنا، فهو حسين عبيد، أخ حسين عبيد، قد جاءكن باسمه الذي كان يسمى به في الدنيا. فيقولن لهم: أنتم رأيتموه، هم في انتظارك، الحور العين الآن في انتظارنا أيها الإخوة، تعرفنا بأسمائنا، الله أعلمهن بأسمائنا، الله أعلمهن بأسمائهن. يعني في الحقيقة لا وجود لعادل، الكل الجميع له زوجة تنتظره. إذا قطعت الطريق ووصلت سالما فزت بهذه الزوجة، ليس كذلك؟ قال يقولون نعم. قال فيستخفهن الفرح، تقشعر أبدانهن من مجرد معرفتهن بخبر وصولك، فكيف حين تلتقي بهن؟ يعني القشعريرة تدب في الأجساد، في أجساد الحور العين، تقشعر أبدانهن لمجرد معرفتهن بخبر وصولك على باب الجنة، فكيف إذا التقى هذا التقي بزوجته من الحور العين؟ ما الذي سيحصل بهذه الحورية؟ ستذوب بين يديه لشدة محبتها له، أليس كذلك؟ قال فيستخفهن الفرح ويخرجن إلى أسكفة الباب، إلى عتبة الباب، ينتظرنه، ينتظرن مقدمه. يدخل هذا التقي بصحبة غلمانه وهو أعرف كما قال النبي عليه السلام بداره في الجنة منه بداره في الدنيا، الله يلهمه دارا، حتى إذا وصل إلى داره ينظر فإذا نمارق مصفوفة. هذا في باحة الدار الخارجية. كم حلم هذا التقي أن يكون له باحة كهذه الباحة أمام داره، أهو الحلم يتحقق أيها الأخوة. فإذا نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وسائد وأنواع من البسط والسجاد الفاخر وأكواب موضوعة، قال فينظر إلى تأسيس بنيانه، إلى أسس هذا البنيان العظيم. قال فإذا هو مؤسس على جندل اللؤلؤ. الجندل ما هو؟ الجندل هو الحجارة الضخمة العظيمة، يقولون فاض الماء على الجنادل في اللغة، الحجارة الضخمة. فإذا هو مؤسس على جندل اللؤلؤ ما بين أحمر وأصفر وأبيض ومن كل لون، ومن كل لون. قال ثم ينظر إلى سقفه، يقول علي رضي الله عنه بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، فلولا أن الله قدره له، قدر بصره له أن يحفظ، لألم بصره أن يذهب بالبرق من شدة لمعان السقف، أليس كذلك؟ اليوم بعض الأخوة يقول ودخلنا دار فلان ويعني الإنسان لما ينظر إلى سقفه من شدة كثافة يعني المصابيح والثريات وغيرها، يعني يكاد أن يعمل إنسان، يبرق برقا، ليس كذلك؟ هكذا يقول، لولا أن الله قدره له لألم بصره أن يذهب بالبرق. قال هذا هو الآن في الباحة يا أخو، لم يدخل الدار. قال ثم ينظر إلى النمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة والأكواب الموضوعة، ثم ينظر إلى زوجاته من الحور العين ينتظرنه على الباب. قال ثم يتكئ على أريكة من أرائكه ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من ورثة جنة النعيم. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ونفسح المجال للأسئلة إذا وجدت. طيب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا ومقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى كل خير.